بسم الله الرحمن الرحيم. حديث ما أخذنا في درس الظهر ما هو؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. بقي مما ذكروه من فوائد هذا الحديث. قال النووي رحمه الله تعالى في استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة. استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة. يعني هناك فرق بين من يحتاط وبين من يكون الداعي له لإعادة الفعل أو نحو ذلك أو الوقوع فيه هو مجرد الوسوسة من الوهم الذي يطرأ عليه بسبب الوسواس، ومن إعادة الفعل بغير موجب لكن الذي ليس فيه وسواس وغلب على ظنه أنه ما فعل الشيء فإنه يأتي به احتياطا. الاستحباب والأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة. قال واستحباب استعمال ألفاظ الكنايات. استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى من التصريح به. استحباب استعمال الألفاظ أو ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى من التصريح به. أين الشاهد في الحديث؟ با سعيد أين باتت يده؟ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال فإنه صلى الله عليه وعلى وسلم قال لا يدري أين باتت يده، ولم يقل فلعل يده وقعت على دبره أو ذكره أو نجاسة أو نحو ذلك، وإن كان هذا معنى قوله صلى الله عليه وعلى وسلم. إذن هذه ألفاظ كنايات إنما أتى بها تحاشيا لما أو لما يتحاشى من التصريح به. قال ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز والأحاديث الصحيحة، وهذا إذا علم أن السامع يفهم بالكناية المقصود، فإن لم يكن كذلك فلا بد من التصريح لينفي اللبس والوقوع في خلاف المطلوب، وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرحا به والله أعلم. هذا كلام النووي رحمه الله في الثالث من شرح مسلم 179 ثالث 179. وبعد حديث أبي هريرة حديث آخر عنه، وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. هل هذا اللفظ هو موجود في بلوغ المرام أو اللفظ الآخر لفظ مسلم؟ هذا لفظ البخاري، لفظ البخاري لفظ مسلم. إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه. هل بينهما فرق؟ لفظ مسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات، وهذا إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا. هذا فيه ذكر أن الاستنثار في الوضوء، وذاك فيه ذكر الاستنثار بغير وضوء، وهذا يدلك على أهمية جمع الروايات. ولذلك ترى في شرح الحافظ عندما يذكر الحديث يذكر رواياته سواء من الصحيح أو من خارج الصحيح، لأهمية الجمع بينها وبينها. قوله فليستنثر، ما معنى فليستنثر؟ ها محمد، استنشق، ها ها حسين، يخرج الماء بعد الاستنشاق، أحسنت. الانتثار إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، هذا الانتثار، إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. ما معنى الاستنشاق إلى الأنف؟ جذبه، يجذبه إلى أن يدخل الأنف، وليس فقط أن يضع الماء على أنفه، فالبعض هذا استنشاقه، يضع الماء هكذا على أنفه دون أن يجذب الماء، والاستنشاق هو جذب الماء ثم لينتثر يخرجه. أما إذا كان وضع الماء هكذا على أنفه ثم أراد أن يخرج الماء، إيش يفعل؟ ما فيه ماء. وما هي فائدته؟ قال الحافظ في الفتح: فالمراد بالاستنثار في الوضوء التنظيف لما فيه من المعونة على القراءة، لأنه بتنقية مجرى النفس تصح مخارج الحروف، ويزاد للمستيقظ بأن ذلك لطرد الشيطان. في هذا الحديث قال: فإن الشيطان يبيت على خيشنا، معناه أن الاستنثار مما يطرد الشيطان. وأيضا فائدة أخرى أنه يصفي مجرى النفس، فإن الشيطان، ما المراد بالشيطان؟ جنس الشياطين، يبيت على خيشومه، ما معنى على خيشومه؟ على أنفه، على أنفه، لأن الخيشوم كما قال الشيخ ابن عثيمين يطلق على الأنف كله، ويطلق على العظام الرقيقة التي في داخل الأنف، الخيشوم يطلق على الأنف كله، ويطلق على العظام الرقيقة التي في داخل الأنف، لكن المراد به هنا في الحديث المبيت على الأنف، أنه يبيت على أنفه، وهذا لمن لم يتحصن بالأذكار. أما من يقرأ آية الكرسي عند النوم تحصن بالأذكار فإنه لا يقرب الشيطان. من مسائل هذا الحديث حكم الاستنثار في الوضوء، حكم الاستنثار في الوضوء. القول الأول الاستحباب، وهو مذهب جماهير أهل العلم من المالكية والحنفية والشافعية، الاستحباب، القول الأول الاستحباب. القول الثاني الوجوب، القول الثاني الوجوب. وهو مذهب أحمد وإسحاق، مذهب أحمد وإسحاق وغيره. ما دليلهم؟ هذا اللفظ فيه أمر، فليستنثر، فليستنثر. وما هو الصارف عند الجمهور للوجوب؟ قالوا أنه قد جاء في بعض الألفاظ خارج الصحيح: توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. وما هو الذي أمره الله؟ آية المائدة. لكن أجيب عنه بماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مبين الأوامر الشرعية، أمر الله بالوضوء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية هذا الوضوء، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المبين للأمر يدل على الوجوب. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاق، ولا كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة وضوءه، كل من روى لا يترك وصفه للمضمضة والاستنشاق، والاستنثار يتبع الاستنشاق. قال الحافظ في الفتح الأول 262 قوله فليستنثر: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خشيه. قال الحافظ قوله فليستنثر ظاهر الأمر أنه للوجوب، ظاهر الأمر أنه للوجوب، فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق، فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق، يعني الذين يقولون الاستنشاق واجب قال هذا لازم، يلزمهم أن يقولوا أن الاستنثار أيضا واجب. لماذا؟ لأن الاستنشاق جاء في الحديث فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وهذا اللفظ فيه فليستنثر. قال فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به، لورود الأمر به، كأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور كأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر قال وابن المنذر الطيب وابن المنذر أن يقول به. فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به، ثم ذكر من قال به، يلزمه أن يقول به، أن يقول به في الاستنثار، يعني أن يقول بالوجوب في الاستنثار كما يقول بالوجوب في الاستنشاق. فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به، ثم ذكر من قال به كأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور بن المنذر أن يقول به، أي يلزمه أن يقول به في الاستنثار. وظاهر كلام صاحب المغني يقتضي أنهم يقولون بذلك. من هو صاحب المغني؟ ابن قدامة. ظاهر كلام صاحب المغني يقتضي أنهم يقولون بذلك، يقولون بذلك إشارة إلى ماذا؟ إلى وجوب الاستنثار. وأن مشروعية الاستنشاق لا تحصل إلا بالاستنثار، وأن مشروعية الاستنشاق لا تحصل إلا بالاستنثار. قال الحافظ وصرح ابن بطال بأن بعض العلماء قال بوجوب الاستنثار، وفيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه. انظر إلى الفائدة هذه، يعني بعض أهل العلم يقول الاستنثار غير واجب ونقل عليه الاتفاق. قال نقل ابن بطال أن هناك من قال بوجوب الاستنثار رد على من ادعى الإجماع أنه لا يجب الاستنثار. قال واستدل الجمهور، بماذا استدلوا على أنه ليس واجبا؟ على أن الأمر فيه للندب، قالوا الأمر في هذا الحديث للندب، وصرفوا الوجوب في ظاهره. قال بما حسنه الترمذي وصحه الحاكم من قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله، والحديث في صحيح أبي داود: توضأ كما أمرك الله. قال فأحاله على الآية، النبي صلى الله عليه وسلم أحال هذا الأعرابي على الآية، وليس فيها ذكر الاستنشاق، لكن هذا الاستدلال ردوا عليه. بماذا ردوا عليه؟ قال الحافظ وأجيب بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء، يعني في قوله توضأ كما أمرك الله ليس المراد به فقط ما في آية الوضوء، بل كل ما يجب في الوضوء من الأدلة التي وردت فيه، سواء كانت في القرآن أو في السنة. يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء، فقد أمر الله سبحانه باتباع نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم، وهو المبين عن الله أمره. ولم يحكي أحد ممن وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة، وهو يرد على من لم يوجب المضمضة أيضا. وقد ثبت الأمر بها أيضا في سنن أبي داود بإسناد صحيح. أي حديث في سنن أبي داود يعني إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض، وهذا دليل على أن الحافظ يصحح هذه اللفظة بإسناد صحيح. وذكر ابن المنذر أن الشافعي، يعني هناك الآن دليل آخر عند الشافعي احتج به على عدم الوجوب، ما هو؟ قالوا ذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافا في أن تاركه لا يعيد. ذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافا في أن تاركه، أي تارك الاستنشاق، لا يعيد. وهذا دليل قوي، فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن عطاء، لا يحفظ ذلك، ما هو؟ إيجاب إعادة الوضوء لمن ترك الاستنشاق. وثبت عنه أنه رجع، أي عطاء، عن إيجاب الإعادة، ذكره كله بالمنذر. هذا استنباط وليس صريحا، وإلا فالأدلة من حيث العموم يعني ظاهرها تدل على الوجوب. إذا ما هي المسألة الأولى؟ حكم الاستنثار عند الوضوء. ما حكم الاستنثار عند الوضوء؟ جمهور أهل العلم على استحبابه، والإمام أحمد ومن وافقه ماذا يرون؟ وجوبه لظاهر الأمر في الحديث. طيب المسألة الثانية، حكم الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم لغير الوضوء، لغير وضوء، حكم الاستنثار عند النوم، أو يعني حكم الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم، حكم الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم لغير وضوء، يعني هل يلزم من قام من النوم أن يستنثر أو لا يلزم؟ عندنا رواية مسلم، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر، ولم يذكر فيه الوضوء. طيب يقول نقل الشوكاني الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار إذا كان لغير الوضوء، قال في نيل الأوطار وقع الاتفاق، وقع الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار، وقع الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ، وقع الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ، ولم يذهب إلى وجوبه أحد، ولم يذهب إلى وجوبه أحد. قال وإنما شرع لأنه يذهب ما يلصق بمجرى النفس من الأوساخ وينظفه، فيكون سببا لنشاط القارئ وطرد الشيطان. والخيشوم أعلى الأنف، وقيل هو الأنف كله، وقيل هو عظام الرقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ. إذن الاستنشاق إذا استيقظ الإنسان من النوم، ظاهر هذا الدليل بغير تقييد باللفظ الأول أنه يستحب لكن لا يجب بالاتفاق. المسألة الثالثة، أن هذا الحديث بلفظ البخاري يقيد ما أطلق في حديث أبي هريرة. هذا الحديث ما هو الذي فيه؟ ما هو الإطلاق في لفظ مسلم؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر. ما قيده لا بوضوء ولا بغير وضوء، قام من النوم يستنثر، أراد الوضوء أو لم يرد. لكن لفظ البخاري إذا أراد وأراد أن يتوضأ فليستنثر. قال الشوكاني: وقد وقع في البخاري في بدء الخلق بلفظ إذا استيقظ أحدكم، قد وقع في البخاري بلفظ إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. قال: فيحمل المطلق على المقيد، ويكون الأمر بالاستنثار باعتبار إرادة الوضوء، يعني إذا استدل مستدل بحديث أبي هريرة بلفظ مسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، يقال له إن الأمر في هذا الحديث المراد به إذا كان يريد الوضوء. ما دليلنا على ذلك؟ تقييده في لفظ البخاري: فأراد أن يتوضأ فتوضأ فليستنثر. قال: فيحمل المطلق على المقيد، ويكون الأمر بالاستنثار باعتبار إرادة الوضوء، وفي وجوبه خلاف سيأتي، هذا مسألة أخرى. أخذنا حديث من؟ القدوس حديث من؟ حديث أبي هريرة. أبو هريرة هذا إذا أحلت عليه أحلت على ملي. ما هو هذا الحديث؟ صي، ما هو هذا الحديث؟ الآن لو سألك سائل: إذا استيقظ الإنسان من نومه هل يستنثر أو لا يستنثر؟ يستنثر، معك دليل؟ حديث أبي هريرة ما هو؟ ما هو الحديث يا صلاح؟ ما كنت موجودا؟ عبد المجيد: إذا استيقظ أحدكم من نومه فتوضأ فليستنثر ثلاثا، واللفظ الآخر فليستنثر. طيب، الإخوة يقولون الذين يبقون في تلك الزاوية بين الأذان والإقامة لا يبقون مع المصاحف ولا عندهم كتب ولا هم مشغولون بدعاء، وإنما يرفعون أصواتهم ويؤذون في المسجد، وهذا معلوم أنه منكر ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مراعاة السكينة في المسجد، فمن رآهم ينصحهم. وأيضا من العجب أن بعض الأخوة لا يكتفي يعني بأنه ربما يستيقظ متأخرا في الصلوات أو يحضر ويبقى في المؤخرة، والصفوف الناس يزحفون يأخذون الصف الأول والثاني والثالث ويبقى في المؤخرة، متى أقام الصلاة ينظر آخر صف يبقى فيه، يعني التنافس على الخير يا أخي، ما لك؟ يبقى في المؤخرة ولا في الزوايا وهكذا، والناس يملؤون الصفوف الأول، تظن أنه يستوي الأجر؟ لا يستوي الأجر ولا الفضل. والإشكال أو النفس هذه لضعفها ما تطمع إلا في الأشياء العاجلة، يعني أنت الآن لو قيل لك إذا صليت في الصف الأول تعطى كذا وكذا من المال، لو كان هذا يجوز، وإن كان في الصف الثاني تنقص الثلث، والثالث ينقص الثلث، وهكذا أقل وأقل، إيش سيفعل؟ سيتقاتل الناس عن الصف الأول، وهكذا أيضا حتى في صلاة الليل تقول لبعضهم لو قيل لك اعمل هذا العمل و يعني تعطى مقابل هذا العمل في وقت ما يأخذ من كثير، مثلا لأن تقول لي أيهما خير لك 1000 ريال أو 11000، أو 1000 ريال معملتنا جعلها عملة كبيرة. طيب جمال إبل كما في الحديث، أيهما خير للإنسان، ناقة واحدة ولا 11؟ في فرق بين الواحدة وال11 ولا ما في؟ طيب بعض البعض يقتصر على ركعة أو 3 ويستطيع أن يصلي ال11 بسهولة، ما هو السبب؟ ضعف التفكير والنظر في عاقبة الأجر وماذا سيأتي في الآخرة، أجور عظيمة وفوارق كبيرة، والكل ربما يكون هذا بجوار هذا، كما قال بعض السلف قد يكون بين الرجل وبين الآخر وهما يقفان في الصف كما بين السماء والأرض، فوارق. انظر إلى صلاح النية والهمة والرغبة في الخير والتنافس فيه، يختلف هذا مع هذا، فكن من السابقين في الخيرات، فالناس يختلفون، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إلى هنا، سبحانك اللهم.